بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته ثلاثة الأصول وأدلتها: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 في النبوة، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد وبالدعوة إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها، والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة ثلاث سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. قوله رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، أي هذا هو الأصل الثالث من الأصول الثلاثة، وهو معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان أن يعرف نبيه الذي أرسله الله إليه وبلغه الرسالة وبين له الشرائع التي أمر الله بها وأوضح له العبادة التي خلقنا الله لها. وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء ورسول الله لهذه الأمة من الجن والإنس، أرسله الله تعالى للناس جميعا. قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقوله وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، فالرسول صلى الله عليه وسلم اسمه محمد وأحمد والحاشم والماحي والمقفى وهو نبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الملحمة، هذه كلها أسماء صلى الله عليه وسلم، لكن أعظمها وأشهرها محمد الذي سماه به أهله وجاء به القرآن، وأيضا أحمد كما بشر به عيسى عليه السلام بقوله كما قال الله تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد ووالده عبد الله وجده عبد المطلب، وعبد المطلب لقب لجده، واسمه شيبة الحمد، وأبو جده اسمه هاشم، وهو سيد من سادات قريش، كما أن عبد المطلب كذلك. وأما معرفة النبي صلى الله عليه وسلم فتتضمن خمسة أمور بينها المصنف رحمه الله بهذه الرسالة، بينها بهذه الرسالة. الأمر الأول معرفته نسبا، فهو أشرف الناس نسبا، فهو هاشمي وقرشي وعربي. الأمر الثاني معرفة عمره، وعمره ومكان ولادته ومهاجره، وقد بينها المصنف رحمه الله. الأمر الثالث معرفة حياته النبوية، وهي 23 سنة، فقد أوحي إليه وله 40 سنة كما قال أحد الشعراء، وأتت عليه 40 فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان. والأمر الرابع بماذا كان نبيا ورسولا، وقد بين ذلك المصنف رحمه الله، والفرق بين الرسول والنبي كما يقول أهل العلم أن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه والعمل به. فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. الأمر الخامس بماذا أرسل ولماذا، فقد أرسل بتوحيد الله تعالى وشريعته المتضمنة بفعل المأمور وترك المحظور، وأرسل رحمة للعالمين ولإخراج الناس من الشرك والكفر إلى التوحيد والإيمان. وقوله رحمه الله والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر، النداء للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى المدثر الملتحف، لأنه بعدما جاءه الوحي اشتد عليه الأمر، وقال صلى الله عليه وسلم: زملوني زملوني فدثروني، وذلك من شدة ما أصابه من الخوف لما ضغط عليه جبريل عليه السلام مرات، ثم قال له اقرأ تمهيدا لأعباء الرسالة وعظمتها. وقد فسر المصنف رحمه الله هذه الآية وقوله: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي يدعو إلى التوحيد 10 سنين. وقوله وبعد 10 عرج به إلى السماء، أي صعد إلى السماء. قال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وهذا العروج من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عرج به مع جبريل عليه السلام وفتحت له السماوات إلى موضع رفيع فوق السماء 7 حتى سمع صوت صريف الأقلام، ثم ناداه الله عز وجل وكلمه وفرض عليه الصلوات 5، فرضها عليه 50 صلاة، ثم لم يزل يطلبه التخفيف حتى جعلها الله تعالى 5، فقال هي 5 في العدد وهي 50 في أم الكتاب، وهي 50 في أم الكتاب، كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه ومسلم. فمن حافظ على الصلوات 5 وأداها كتب الله له أجر 50، فالحسنة 10 أمثالها. فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم، استقر العدد على 5 صلوات، وقوله وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، وهذا بعدما اشتد عليه أذى قريش له ولأصحابه رضي الله عنه، فأذن الله له بالهجرة من مكة إلى المدينة، وذهب إلى الأنصار رضي الله عنهم وقد بايعوا في موسم الحج. فلما تمت البيعة هاجر إليهم، وقد كان بعض أصحابه رضي الله عنهم هاجروا قبله إلى الحبشة، فلما استقر في المدينة جاء الذين هاجروا للحبشة واستقر الجميع في المدينة. وقوله والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة في اللغة مأخوذة من الهجر وهو الترك، وأما في الشرع كما عرفها المصنف رحمه الله، وبلد الشرك هو الذي تقام فيه شعائر الكفر ولا تقام فيه شعائر الإسلام كالأذان وصلاة الجمعة وصلاة الجماعة والأعياد والجمعة، هذا يسمى بلد الإسلام. وعندما استقر في المدينة أمره، وعندما استقر في المدينة عليه الصلاة والسلام أمره الله تعالى ببقية شرائع الإسلام من الصيام والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن المدينة صارت دار الإسلام وعاصمة المسلمين، وهذا من رحمة الله عز وجل تأخير هذه الواجبات إلى هجرته صلى الله عليه وسلم. وكان أصل الزكاة مشروعا في مكة كما قال الله تعالى في سورة الأنعام وهي مكية، وآتوا حقه يوم حصاده، ولكن أنصباعها ومصاريفها وتفاصيل أحكامها كلها صار في المدينة، وكذا صيام رمضان شرع في السنة الثانية من الهجرة، وكذلك الحج شرع في السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة، وأنزل الله فيه في سورة آل عمران وهي سورة مدنية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والجهاد كذلك أمر فيه بالمدينة، وكان في بادئ الأمر يجاهد من جاهده ويكف عن من كف عنه، ثم أمر بأن يبدأ بأن يبدأهم بالقتال ويجاهد الكفار، وإن لم يبدأوا ويدعوهم إلى الله ويرشدهم إليه، فإن أجابوا وإلا قاتلهم حتى يستجيبوا للحق إلا أهل الكتاب، فإنه يقبل منهم الجزية. وسن الله في المجوس سنة أهل الكتاب، إما إسلام وإما جزية، وأما بقية الكفرة فإما أن يسلموا أو يقاتلهم. وقال المصنف رحمه الله: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وقال البغوي رحمه الله: نزلت هذه الآية في المسلمين الذين بمكة ولم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان، والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. قوله رحمه الله: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وأما ما يفعله بعض الناس أيها الإخوة، وأما ما يفعله بعض الناس اليوم الذين يذهبون من بلد الإسلام إلى بلد الكفر ويسمون أنفسهم المهاجرين، هذا خطأ، لأن السفر إلى بلد الكفر محرم إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات. الشرط الثاني أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات. الشرط الثالث أن يكون محتاجا إلى ذلك، فلا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لما في ذلك من الفتنة أو خوف الفتنة. وقوله: والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. قال الله تعالى حين انتهاء العمل الصالح المقبول: اليوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والمراد بقوله بعض آيات ربك طلوع الشمس من مغربها، كما ذكر ذلك ابن جرير الطبري في تفسيره لهذه الآية في سورة الأنعام في تفسيره ذكر هذا. وقال المصنف: فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، أخذ على هذا 10 سنين، وتوفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد، وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك، وجميع ما يكره الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قوله رحمه الله: فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، أي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين بعد هجرته، فلما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة على المؤمنين اختاره الله تعالى لجواره، فابتدأ به المرض صلى الله عليه وسلم في آخر شهر صفر، وأول شهر ربيع الأول، فخرج إلى الناس عاصبا رأسه وصعد المنبر وتشهد، وكان أول ما تكلم به بعد ذلك أن استغفر للشهداء الذين قتلوا في أحد، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا. وزهرة الدنيا أيها الإخوة نعيمها وأعراضها. إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فعجبنا له، وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ، انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده، وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلم، وكان أبو بكر هو أعلمنا به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس، وأمن الناس أكثرهم جودا بنفسه وماله بدون استئثار به ولا منه. قال إن من أمن الناس، إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لا اتخذت أبا بكر إلا خلة الإسلام، لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. والخوخة هي الباب الصغير. وأمر أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس، فلما كان يوم الاثنين الثاني عشر أو الثالث عشر من شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشر من الهجرة اختاره الله لجواره، فلما نزل به المرض جعل يدخل يده في ماء عنده ويمسح وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ثم شخص بصره نحو السماء فقال اللهم في الرفيق الأعلى. وأخرج هذا البخاري في صحيحه. وقال المصنف رحمه الله والناس إذا ماتوا يبعثون، وقال المصنف رحمه الله والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة من بعد الرسل، وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، قوله رحمه الله والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم إلى آخره، أي من الأرض حين خلق آدم عليه السلام من تراب، وقوله وفيها نعيدكم أي بالدفن بعد الموت، وقوله ومنها نخرجكم تارة أخرى أي بالبعث يوم القيامة، وقوله رحمه الله وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات إلى آخر الآية، أي أن الناس أي أن الناس بعد البعث يحاسبون على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: ونضع موازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقوله: ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا إلى آخر الآية. فهذه الآية أيها الإخوة فيها بيان أن من كذب بالبعث فهو كافر. قال الله تعالى: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، بما كنتم تكفرون. والآيات في هذا المعنى أيها الإخوة كثيرة. وقوله رحمه الله: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين. بين المصنف رحمه الله في هذه الآية الدليل على أن الله تعالى أرسل جميع الرسل مبشرين ومنذرين، وأن الله أرسلهم لحكمة، والحكمة من إرسالهم أن تقوم الحجة عن الناس حتى لا يكون لهم على الله تعالى حجة بعد إرسال الرسل، كما قال تعالى: لئلا يكون للناس ماذا؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقوله رحمه الله: وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين. فأول الرسل هو نوح عليه السلام، والدليل ما ذكره مصنف رحمه الله وثبت في الصحيح، وثبت في الصحيح من حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى نوح فيقولون له: أنت أول الرسل، أنت أول الرسل أرسله الله إلى هذه الأرض، أنت أول الرسل أرسله الله إلى هذه الأرض. هذا في صحيح البخاري ومسلم كذلك. فلا رسول قبل نوح، وبهذا نعلم خطأ المؤرخين الذين قالوا إن إدريس عليه السلام قبل نوح، بل الذي يظهر أن إدريس من أنبياء بني إسرائيل، وآخر الأنبياء وخاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فلا نبي بعده، ومن ادعى النبوة بعده فهو كاذب وكافر ومرتد عن الإسلام. وقوله رحمه الله: وكل أمة بعث الله وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله: ومعنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنة الله، إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قول المصنف رحمه الله: وكل أمة بعث الله إليها رسولا، أي أن الله بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده وينهاهم عن الشرك. والدليل على هذا قوله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي وحدوا الله واجتنبوا الشرك. وقوله: قال ابن القيم رحمه الله: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع أراد ابن القيم رحمه الله بهذا أن التوحيد لا يتم إلا بعبادة الله وحده لا شريك له واجتناب الطاغوت. وقد فرض الله تعالى ذلك على عباده. والطاغوت كلمة مشتقة من الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد، ومنه قوله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي لما زاد الماء على الحد المعتاد حملناكم في السفينة. وأحسن ما قيل في تعريفه في الاصطلاح هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله. وقوله: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله إلى آخر الكلام. أولهم إبليس الذي قال الله له: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وكان إبليس مع الملائكة بصحبته يعمل عمله، ولما أمر بالسجود قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فأبى واستكبر فطرد من رحمة الله. لما أمر بالسجود لآدم ظهر ما فيه من الخبث، وأبى واستكبر وكان من الكافرين، فطرد من رحمة الله تعالى. وقوله ومن عبد وهو راض، أي راض أن يعبد من دون الله سواء في حياته أم بعد مماته. وقوله ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، وإن لم معنى هذا وإن لم يعبدوه فإنهم رؤوس الطواغيت، سواء أجيب لما دعا إليه أم لم يجب. وقوله ومن ادعى شيئا من علم الغيب، الغيب أيها الإخوة ما يغيب عن الإنسان وهو نوعان: الأول واقع ومستقبل، فالغيب الواقع نسبي يكون معلوما لشخص ومجهولا لآخر. الغيب ما يغيب عن الإنسان وهو نوعان: الأول واقع ومستقبل، فالغيب الواقع نسبي يكون معلوما لشخص ومجهولا لآخر. الثاني غيب مستقبل حقيقي، غيب مستقبل الحقيقي لا يكون معلوما لأحد إلا الله وحده أو من اطلع عليه من الرسل. فمن ادعى علمه فهو كافر، فمن ادعى علمه فهو كافر لأنه مكذب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى قل لا يعلم من في السماء، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وهذه آية واضحة، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فإذا كان الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلن للملأ أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فإن من ادعى علم الغيب فقد كذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا الخبر ونقول لهؤلاء كيف يمكن أن تعلم الغيب والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب؟ هل أنتم أشرف أم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإن قالوا نحن أشرف فقد كفروا بذلك، وإن قالوا هو أشرف فنقول لماذا، فنقول لماذا يحجب أو يحجب عنه الغيب وأنتم تعلمونه؟ واضح أيها الإخوة؟ نقول لهؤلاء الذين يدعون علم الغيب هل أنتم أشرف أم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإن قالوا نحن أشرف فقد كفروا بذلك، وإن قالوا هو أشرف فنقول لماذا يحجب عنه الغيب وأنتم تعلمونه؟ وقد قال الله عز وجل عالم الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. هذه الآية دليل آخر يدل على كفر من ادعى الغيب. وقد أمر الله تعالى لنبيه أن يعلن للملأ بقوله قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقوله وقول المصنف رحمه الله ومن حكم بغير ما أنزل الله، الحكم بما أنزل الله تعالى هو من توحيد الربوبية، لأنه تنفيذ لحكم الله، تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضى ربوبيته وكمال ملكه وتصرفه. ولهذا سمى الله تعالى المتبوعين بغير ما أنزل الله أربابا، أي معبودين لمتبوعيهم. لهذا سمى الله تعالى المتبوعين بغير ما أنزل الله تعالى أربابا، أي معبودين لمتبوعيهم. فقال سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فسمى الله تعالى المتبوعين أربابا، حيث جعلوا مشرعين مع الله، فسماه الله أربابا، سمى المتبوعين أربابا حيث جعلوا مشرعين مع الله عز وجل، سمى المتبوعين عبادا حيث إنهم ذلوا لهم وأطاعوه في مخالفة حكم الله سبحانه وتعالى. وفي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله تفصيل، ويكون الحكم فيها على أحوال. الحالة الأولى من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أنه يجب عليه الحكم بما أنزل الله، وأنه خالف شرع، وأنه خالف الشرع، ولكن استباح هذا الأمر ورأى أنه لا حرج عليه بذلك، وأنه يجوز له أن يحكم بغير شريعة الله، فهو كافر كفرا أكبر عند جميع العلماء، عند جميع العلماء. والحالة الثانية من حكم بغير ما أنزل الله وقال إن حكم غير الله مساوي لحكم الله، والإنسان مخير بين الحكم بما أنزل الله وبين غير حكم الله، فهذا كافر بإجماع العلماء. الحالة الثالثة من حكم بغير ما أنزل الله لهوى أو لحظ، وهو يعلم أنه عاص لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا واقع في منكر عظيم، ويجب عليه التوبة إلى الله عز وجل، وحكمه أنه عاص وكافر كفرا أصغر، كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهم من أهل العلم، فقد ارتكب بذلك كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسقا دون فسق. وهذا قول أهل السنة، وهذا قول أهل السنة والجماعة. قال الله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله ف فأولئك هم الفاسقون. وقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فحكم الله هو أحسن الأحكام وهو واجب الاتباع وبه صلاح الأمة وفيه سعادته وفيه سعادة الأمة أيضا في العاجل والآجل. ولكن أكثر الخلق في غفلة، فمن لم يحكم بما أنزل الله فالحكم عليه فيه تفصيل، إما أن يكون كافرا وإما أن يكون ظالما وإما أن يكون فاسقا. وقوله والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله إلى آخر الآية، أي لا إكراه على الدين لظهور أدلته وبيانها ووضوحها. ولهذا قال بعده قد تبين الرشد من الغي، فإذا تبين الرشد من الغي فإن كل نفس سليمة لا بد لها أن تختار الرشد على الغي. وقد بدأ الله تعالى بالكفر في الطاغوت قبل الإيمان بالله، لأن من كمال الشيء إزالة الموانع قبل وجود الثوابت، ولهذا يقال التخلية قبل التحلية. وقوله في الآية التي أوردها المصنف رحمه الله فقد استمسك بالعروة الوثقى، العروة الوثقى هي الإسلام. وقوله استمسك ولم يقل تمسك، لأن الاستمساك أقوى من التمسك، فإن الإنسان قد يتمسك ولا يستمسك. وقوله وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، رأس الأمر الإسلام يعني رأس الدين وهو الإسلام، أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن التزم بها دخل الإسلام. وعموده الصلاة وهي الركن الثاني وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين، ثم يلي ذلك الزكاة والصيام والحج وبقية أوامر الله عز وجل. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله لأن به صيانة الدين وحمايته، وبه دعوة الناس إلى الله عز وجل وإلزامهم بالحق، فهو ذروة سنامه من جهة، وما تضمنه من حماية الدين والدعوة إليه إلى الحق. وقوله والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، انتهى المصنف رحمه الله تعالى من رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها، ونسأل الله أن يرحمه وأن يجزيه خير الجزاء وأن يسكنه الفردوس الأعلى. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبفضل الله ومنه وكرمه انتهينا من رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها.